مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن والحياة، وأهلا بالدكتور محمد سعيد رمضان الجوطي ضيف هذا البرنامج.
أهلا وسهلا.
أهلا بكم الدكتور. ما بين الصبر والشكر وئام، وإن كان كل من الصبر أو الشكر يتبدى في جانب من الجوانب، لكن من يملك الصبر ومن يكون شاكرا لابد أن الأرضية الإيمانية واحدة في الأصل. حبذا لو تحدثنا عن الصبر والشكر في نفس المؤمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هما كما قلت فيما يبدو كلمتان مختلفتان في الدلالة والمعنى، لكن لو تأملنا في عمق ما تدل عليه هاتان الكلمتان لرأينا أن لهما جذرا واحدا أو جزعا واحدا، ولرأينا أن مآل الصبر والشكر هو الصبر، فالشكر فرع عن الصبر وليس العكس. وطبعا أنا لا أعني بالشكر شكر اللسان، أعني بالشكر المعنى الذي ذكره علماء الشريعة الإسلامية، وهو أن يصرف الإنسان جميع ما أنعم الله به عليه لما قد خلق من أجله، يعني تجنيد النعم وتوظيفها لما خلق الله سبحانه وتعالى هذه النعمة من أجله. ومن هنا كان الشكر قطعا من القطع النادر، وكان الشاكرين قلة كما قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور. إذا فهمنا هذا المعنى للشكر وهو المعنى الذي أجمع عليه العلماء، ندرك أن الشكر غصن نابع أو متفرع من جزء الصبر، ولا يمكن للإنسان أن يكون شاكرا إلا عن طريق الصبر. فما هو الصبر؟ الصبر هو أن يتجه الإنسان إلى هدف قدسي يتفق مع مصلحة حقيقية فطر عليه، ثم يجد بينه وبين ذلك الهدف سبيلا شاقا، ويعلم أنه لم يصل إلى هدفه إلا إذا اخترق هذا السبيل، واخترق في سبيل ذلك الهدف بعض المخاطر. تحمل الإنسان لمشاق الخوض في هذا السبيل إلى ذلك الهدف هو الذي يسمى الصبر. وكما أن هذا يسمى صبرا، فهنالك مثل مناقض له أيضا يدخل في الصبر، وذلك كأن أجد أمامي شيئا تزدهي، يعني يزهو مظهره في الأبصار ويجذب النفوس ويتفق مع الشهوات والأهواء، فأجد نفسي متجها إلى هذا الشيء الذي أراه إن بالبصر أو بالحلم والفكر، ولكني أجد أن وصولي إليه سيوقعني في هلاك أو في مفاسد أضع وأخطر من هذا البريق المتلألئ في بصري أو من هذا الذي تنجذب إليه شهواتي وأهوائي.
فأصبر على عدم
الإصرار عن تلك اللذة، وأبعد نفسي عن تلك المتعة، وأقتلع بنفسي وبرغائبي عن التوجه إلى هذا الشيء الذي تنشده النفس وأهواؤه. هذا أيضا داخل في الصبر. فالصبر في بعض الأحيان يكون سلوكا، والصبر في بعض الأحيان يكون إمساكا كالصائم. هذا هو معنى الصبر. وقد فرقت مرة بين الصبر الذي هو من أقدس ما ينبغي أن يرقى إليه الإنسان، وبين الإقامة على الضيم التي هي من أسوأ ما ينبغي أن يتنزه منه الإنسان. الإقامة على الضيم أن يركن الإنسان على إلى شدة أو إلى تحمل مشاق أو الخوض في سبيل فيه تضاريس كثيرة لكن دون نتيجة مفيدة،
صبر بلا فائدة.
الصبر بلا فائدة تشدني إليه هذا يسمى إقامة على الضيق. ترى وهذا مما قد ابتلى الله به الإنسان في هذه الحياة، ولا تتجلى حقيقة العبودية عبودية الإنسان لله إلا إذا خاض مخاضة الصبر. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وضع أمام عباده أهدافا تتفق ومصالحهم تتفق ومقومات السعادة لهم، ولكنه جعلها بعيدة عنهم وجعل السبيل إليها متمثلا في طائفة من المشاق التي لا بد أن يحمل الإنسان نفسه عنة في سبيل ذلك الهدف. ثم إن الله سبحانه وتعالى كلفه بأن يتجه إلى هذا الهدف وأن يتحمل في سبيله هذه المشاق، لكن هذه المشاق التي وضعها الله أمامنا وابتلانا بها تأخذ شكلين اثنين، تأخذ آنا شكل الصبر وآنا آخر تأخذ شكل الشكر، على الرغم من أن الجزع واحد بالنسبة له. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى كلفني بأن أمارس دلائل حبي له ودلائل خضوعي لسلطاني. من الممكن أن يقول الإنسان هذا في بيعة بينه وبين الله لا يكلفه شيئا، يقول اللهم إني آمنت بك، اللهم إني خضعت لسلطاني، اللهم إنك أحب شيء إلى قلبي، ثم يجلس مطمئنا إلى داره. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يعطي هذا المدعي شيئا إطلاقا. وهذا يقف تحت مظلة قول الله عز وجل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هنا عندما أقول لربي هذا الكلام يضع أمامي بعض الأوامر التي تشق علي تتعارض مع شهواتي وأهوائي، ربما ليست لها فائدة ولكن سلوكي إلى الله عبر تحمل هذه المشاق يظهر صدق كلامي، هذه هي الفائدة. فالباري عز وجل يبتليني بمحرمات ويقول إياك وإياها، ويجعل نفسي تواقة إليها ويقول لي إياك وإياها، وهذا مثل ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى سيدنا داود عندما قال لقومه إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ترى ماذا يضيرهم لو شربوا من نهر ثم قاتلوا عدوهم جالوت؟ لا ضير أبدا. لكن الله شاء أن يجعل ثمن انتصارهم على جالوت صدقهم مع الله عز وجل، وصدقهم مع الله لا يستبين إلا عن طريق الصبر، والصبر هو التحمل. ولذلك ابتلاهم الله عز وجل بشربة ماء منعهم منه. وهكذا كل السدود التي يقيمها الله عز وجل أمامنا ووراءها أشياء تهفو إليه النفس من أجل أن يستبين صدق عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. الباري سبحانه وتعالى حرم كثيرا من الأشياء على الرغم من أن النفوس تتوق إليها، ولو شاء الله لما جعل في النفس توقا إليها، ولكن الله عز وجل له حكمة في ذلك حتى يستبين صدق إيماني الذي ادعيته، صدق محبتي لله الذي ادعيته. لكن لاحظ أن الشكر معنى من معاني الصبر. كيف؟ الباري عز وجل أعطاني الملايين من الأموال وأعطاني الصحة والعافية، بالمال أستطيع أن أفعل ما أشاء وبالصحة والعافية أستطيع أن أمتع نفسي كما أهوى وأريد. المتعة سبيل والمال سبيل، وإذا اجتمعت القوة والعافية مع المال الوفير انقدحت الشهوة العارمة في جوانح الإنسان. يقول لي الله سبحانه وتعالى هذه الأبواب كلها مفتحة أمامك، تستطيع أن تمارس المتعة من خلالها بالمال الذي أعطيتك وبالعافية والقوة أو النضار الذي تتمتع به. ولكنك ممنوع من الخوض أو الدخول في هذه الأبواب كلها إلا هذا الباب الواحد. ما الشكر؟ الشكر هو أن أجند المال في الطريق الذي
سمح لي
سمح الله لي به. الشكر هو أن أمتع عيني بمرأة ما قد أذن الله عز وجل لي به،
وهو نوع من الصبر.
نعم، وأن أمتع أذني بما قد أذن الله عز وجل لي به، ثم أن أصوم عما وراء ذلك. هذا هو الشكر، ولكن لن يتحقق الشكر إلا بوقود من الصبر. نعم، ولذلك بعض العلماء قال: ترى أيهما أقرب إلى الله، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ وقال المحققون: لن يكون الغني شاكرا إلا عن طريق الصبر. لذلك لأن الغني إذا أراد أن يشكر كيف يشكره؟ يجند نعمة المال التي أكرمه الله عز وجل بها لما يرضي الله عز وجل، وهذا يكلفه صبرا كبيرا.
كلما دعاه الشيطان للانجراف قاومه وصبر على مقاومته ليعود بأسلوب الصبر والشكر لله تعالى،
ليعود بأسلوب الصبر إلى الشكر،
إلى الشكر،
إلى الشكر لله سبحانه وتعالى. وإذا تأمل رأيت أن واجب المسلم في هذه الحياة لا يخرج عن صبر أو شكر، صبر على شدة ابتلاه الله عز وجل بها، يرضى عن الله فيما ابتلاه الله به ويجر إليه بأن يطلب منه العافية، كل ذلك صبر. أو نعمة أغدقها الله عز وجل عليه، وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى. تخيل كل شيء، العافية نعمة، الجمال نعمة، القوة نعمة، الدار نعمة، الزوجة نعمة، الأولاد نعمة، ولكنه يجعل من هذه النعم كلها جنودا تسير على صراط الله، تسبح بحمد الله، ينفق ماله بتسبيح الله، ينفق داره وجنبات داره وزواياها بحمد الله سبحانه وتعالى. فإذا عاش الإنسان بين صبر وشكر فقد أدى المهمة التي كلف بها، وهذا الإنسان لا شك أنه يبقى إلى درجة الربانيين بثباته واستقامته كما أمر الله عز وجل.
في الأشياء الدنيوية نشهد أن كثيرا من المحبين مثلا يعانون الامتحانات والعقبات، لكنهم يجدون فيها لذة للوصول إلى هدفهم. فكيف من خلال ما إذا كان الصبر المؤدي إلى الشكر في الله تعالى؟
نعم، هذا حق لا ريب فيه، لكنه مقياس هذا الذي تقول لمشاعر الربانيين من عباد الله عز وجل. الدرجة الأولى أن الإنسان يتحمل الشدائد ويشعر بوقعها، فإذا تسامت محبة الله عز وجل بين الجوانح ثم تسامت آل أمره إلى هذا الذي تقول، الذي أحب عشق فتاة، عشق إنسانا ما، فإنه يستهين بكل الصعاب، لا بل إن لذة محبته تسري إلى هذه الصعاب، فهو عندما يمارس تلك الصعاب يشعر باللذة من خلال ممارسته لها. وإذا ارتقى الإنسان في محبته لله إلى هذا الشأوي فقد بلغ درجة الربانيين، وكثير من الصحابة كانوا قد بلغوا هذه الرتبة. كثير منهم كان يتخذ من ذكر الله سبحانه وتعالى ما عوضا عن المخدرات التي تستعمل اليوم بين يدي عملية جراحية.
نعم،
كان يجعل من ذكر الله عز وجل الأداة التي تنسيه الدنيا وتنسيه آلامه وتجعله يعيش مع لذة لا ترقى إليها لذة من شهوده لله عز وجل. فإذا جاء من اقتطع من رجله إصبعا أو عالجه بعملية جراحية ماذا يشعر؟ وقد يعني يصعب علينا اليقين بهذا،
لا يعرفها إلا من ذاق حلاوتها،
ولكن هذه حقيقة
صحيح. وشكرا للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.